مرحبا بك مستمعي وصديقي، أرجو أن تجد الوقت أو حتى أن تصنعه فتتفرغ في الثلث ساعة التالي لمرافقتي في دراستنا للسفر المقدس ولإلهنا الساهر على كلمته لكي يجريها كل الحمد على الدوام. يطيب لي أن أتابع معكم التأملات في سفر أستير من العهد القديم. تركنا هامان المرة الماضية يستشيط غضبا لأن مردخاي أبى أن يسجد له. كانت أستير قد فازت بمسابقة الجمال واعتلت عرش الإمبراطورية الفارسية وفقا للعناية الإلهية حتى يحمي الله شعبه. حصل مردخاي على مركز جديد إذ صار يجلس عند باب الملك، وهذا يعني أنه أصبح قاضيا، حيث كان القضاة في تلك الأيام يجلسون عند البوابات الرئيسة للمدينة. ثم يكتشف مردخاي مؤامرة كانت تحاك ضد الملك، فأخبر أستير على الفور، وأستير بدورها قامت بإعلام الملك الذي لم يتردد أبدا في تقصي الأمر، وتحقق فعلا من صحة الخبر. وبفضل أستير علم الملك أن مردخاي هو البطل الذي أنقذه، ولكن لدهشة مردخاي ودهشتنا لم يقم الملك بمكافأة مردخاي على عمله البطولي هذا، فقد نسي أن الأمر كان بترتيب من الله. ثم تعرفنا إلى هامان الأجاجي الذي رفعه الملك وأعطاه مركزا يضاهي مركز رئيس الوزراء، وكان من نسل أجاج ملك عمليق أعداء الشعب القديم. أرسل الملك خبرا بوجود رئيس وزراء جديد الآن، وأن الكل يجب أن ينحنوا له، ومردخاي رفض أن ينحني لهامان إذ كان يدرك وجود الله ويحس به، مع أنه لا يوجه له أي كلام حسب سفر أستير. كان يعرف وصية الله بعدم السجود لغيره، فأبى أن يحني الرأس أمام هامان الأجاجي. وعندما علم هامان بموقف مردخاي اشتعلت في قلبه الكراهية العماليقية وامتلأ غيظا، فقرر أن ينتقم لنفسه، وسيحاول الآن أن يدمر كل الشعب القديم بسبب عملة مردخاي. ولكن هل يحافظ الله على شعبه؟ وهل يتمم وعوده له؟ تعال بنا أخي الكريم نتابع التأملات في سفر أستير وفي الفصل الثالث منه، حيث سنرى أن غضب هامان كان يزداد يوما فيوما بسبب عدم سجود مردخاي له. استمع إلى القراءة التالية من العدد السابع وحتى نهاية الفصل الثالث من أستير.
في الشهر الأول أي شهر نيسان في السنة الثانية عشرة للملك أحشويروش، كانوا يلقون فورا أي قرعة أمام هامان من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر إلى الثاني عشر أي شهر آذار. فقال هامان للملك أحشويروش: إنه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم لا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا أزن 10,000 وزنا من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهامان بن همداث الأجاجي عدو اليهود، وقال الملك لهامان: الفضة قد أعطيت لك والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن في عينيك. فدعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه، وكتب حسب كل ما أمر به هامان إلى مرازبة الملك، إلى ولاة بلاد فبلاد، وإلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها وكل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشويروش وختم بخاتم الملك. وأرسلت الكتابات بيد السعاة إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في الثالث عشر من شهر الثاني عشر أي شهر آذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. صورة الكتاب المعطاة سنة في كل البلدان أشهرت بين جميع الشعوب ليكونوا مستعدين لهذا اليوم. فخرج السعاة وأمر الملك يحثهم وأعطي الأمر في شوشن القصر، وجلس الملك وهامان للشرب، وأما المدينة شوشن فارتبكت.
شكرا لك يا ميسون. كان هامان يمر كل يوم عبر بوابة القصر، وكان الجميع ينحنون أمامه ما عدا مردخاي، الأمر الذي أغاظه كثيرا وقرر أن يفعل شيئا بشأنه. وعندما اكتشف أن السبب وراء عدم سجود مردخاي له كان دينيا وعقائديا ازداد غضبه، وقرر أن مذبحة عامة للشعب القديم برمته هي الحل للمشكلة. وهكذا دعا هامان السحرة لإلقاء القرعة لمعرفة اليوم الذي يذبح فيه كل الشعب القديم. والذي لم يدركه هامان أو السحرة هو أن الله هو الذي حدد القرعة لأنه يسود، وقد وقعت القرعة على آخر شهر للسنة حتى يكون وقت لإنقاذ الشعب وتفشيل خطة هامان. نعم، لقد أعطت القرعة فرصة لمردخاي وأستير إلى الشهر الأخير من السنة لإبطال خطة هامان، الذي وإن كان متعجلا لتنفيذ مآربه لكنه اضطر أن يخضع لرأي المنجمين حتى يضمن فألا حسنا. وهذا يعلمنا أن نسير حسب توجيهات العناية الإلهية حتى ولو كان ذلك يتعارض مع رغباتنا الشخصية. فإذا كان الذي آمن بالقرعة لم يتعجل بتنفيذ خططه، فكم ينبغي أن نفعل نحن الذين لنا المواعيد؟ عدد 8 و9. فقال هامان للملك أحشويروش: إنه موجود شعب ما مشتت ومتفرق بين الشعوب في كل بلاد مملكتك، وسننهم مغايرة لجميع الشعوب، وهم لا يعملون سنن الملك، فلا يليق بالملك تركهم. فإذا حسن عند الملك فليكتب أن يبادوا، وأنا أزن 10,000 وزنة من الفضة في أيدي الذين يعملون العمل ليؤتى بها إلى خزائن الملك. يذهب هامان إلى الملك ويشتكي على الشعب بأنهم يتحدون قوانين الملك ويتبعون نظاما آخر ولا بد من إبادتهم. وقد أشار على الملك بأنهم سيجتنون ثروة طائلة من جراء مصادرة ممتلكات هذا الشعب، ولكنهم في الواقع كانوا سيخسرون بسبب اختفاء شعب بأكمله كان يدفع ضرائب لخزانة الملك. المهم أن الخطة أثارت إعجاب الملك، لا سيما وأن له مصلحة في ذلك. ولم يكلف هذا الملك نفسه عناء الاستقصاء عن الأمر والتحقق من هوية هذا الشعب، وبالطبع لم يكن على علم بأن زوجته أستير كانت من هذا الشعب، وهامان لم يكن يعلم ذلك أيضا. عدد 10. فنزع الملك خاتمه من يده وأعطاه لهامان بن همداث الأجاجي عدو اليهود. إعطاء الخاتم لهامان يعني موافقة الملك على كل ما يأمر به هذا الشرير، والخاتم هو توقيع الملك الرسمي حيث كان يطبع على الشمع المحمى ليصبح إمضاء الملك، والأمر الذي عليه خاتم الملك يصبح قانونا في المملكة. وهكذا ينزع الملك بكل استخفاف خاتمه ويلبسه لهامان، وكأنه يقول: أنا لا أعرف من هو هذا الشعب ولا أهتم لذلك، ولكن يا هامان إن كنت تشعر أنه يجب إبادتهم فتولى أنت المسألة. يمكنك مستمعي أن ترى نظرة الإزدراء بالبشرية التي كانت لهذا الملك زركسيس الأول. ويقول التاريخ بأن حوالي 2,000,000 شخص قتلوا في الحملة التي ارتكبها جناب الملك ضد اليونان. لقد دفع هؤلاء ثمن غلطته، وهذا لم يهزه أبدا. عدد 11 إلى 13. وقال الملك لهامان: الفضة قد أعطيت لك والشعب أيضا لتفعل به ما يحسن في عينيك، ف فدعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم 13 منه، وكتب حسب كل ما أمر به هامان إلى مرازبة الملك وإلى ولاة بلاد فبلاد وإلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها وكل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشويرش وختم بخاتم الملك، وأرسلت الكتابات بيد السعاء إلى كل بلدان الملك لإهلاك وقتل وإبادة جميع اليهود من الغلام إلى الشيخ والأطفال والنساء في يوم واحد في 13 من الشهر 12، أي شهر أذار، وأن يسلبوا غنيمتهم. إذن يصدر القرار بإهلاك الشعب القديم كقانون في شريعة ماد وفارس، وقد تطلب نقل الأخبار جهودا جبارة لأن الإمبراطورية كانت تمتد من الهند عبر آسيا وحتى الهلال الخصيب والبحر الأبيض المتوسط، كما كانت تتضمن جزءا من أوروبا وكل آسيا الصغرى نزولا إلى إفريقيا عبر مصر إلى الحبشة. كانت مملكة واسعة الأطراف، وعدد اللغات فيها كان يتجاوز 127، كما لابد من الأخذ بعين الاعتبار القبائل المنتشرة هنا وهناك والتي كانت تتكلم بلهجات متعددة، وكان لابد من ترجمة هذا القانون إلى كل هذه اللغات واللهجات، مشروع حكومي هائل تطلب عددا كبيرا من الكتبة والمراسلين. كان الناس سيعرفون أنه في يوم من الأيام سيصبح قتل الشعب العبراني محللا ومباحا، وقد صدر القانون كشريعة ماد وفارس التي لا يمكن الرجوع عنها كما ذكرنا من قبل. عدد 14-15، سورة الكتاب المعطى سنة في كل البلدان، أشهرت بين جميع الشعوب ليكونوا مستعدين لهذا اليوم، فخرج السعاء وأمر الملك يحثهم، وأعطي الأمر في شوشن القصر، وجلس الملك وهامان للشرب، وأما المدينة شوشن فارتبكت. هل تعرف لماذا ارتبكت المدينة؟ لأن الشعب القديم الذي فيها لم يكن مشاغبا ولم يرتكب جريمة كبرى، فلماذا القضاء عليهم؟ لربما كانت صداقات كبيرة بين الفرس وبعض العبرانيين، ولكن حتى ولو لم يكن ذلك فلماذا إهلاكهم؟ بدأ السعاة بالعمل الدؤوب وخرجوا لكي يوصلوا الأخبار، وقد كانت المسافات أمامهم شاسعة. عملوا بجد، لاسيما وأن الملك كان يحثهم ويطلب سرعة في الإنجاز. أما الملك والسيد هامان فقد كانا يحتسيان الخمر ويسكران، ولم يكن الملك يعلم أن قراره هذا سيصيب ملكته المحبوبة. صديقي المستمع، يمكننا القول إن هدف الشيطان كان أن يقضي على النسل الذي منه سيأتي المسيح بأية طريقة، ولكنه لم ينجح في ذلك شكرا لله. قلنا إن قرار الملك لا ينسخ ولا رجعة فيه مهما كان، ولا بد من اتخاذ قرار آخر، ولا بد لشخص ما أن يتدخل، والله كان يعد العدة لهذا الأمر منذ البداية، ونحن نرى يد الله وعنايته وكيف يسيطر على الأمور، وسنرى كيف سيتابع العمل. ولم يكن وجود أستير في القصر وبجانب الملك صدفة بحتة، بل كانت يد الله تعمل من وراء الستار، وذلك لتتميم مقاصده الإلهية والمحافظة على وعوده الصادقة لشعبه. يمكننا أن نرى عناية الله ممثلة في ولادة المسيح، فقد أصدر أغسطس قيصر قرارا صعبا باكتتاب السكان، ولم يكن بذلك يعلم أنه كان يتمم النبوة. لم يكن يعلم أن قراره هذا سيجعل عذراء عفيفة في الناصرة تذهب إلى بيت لحم حيث تضع بكرها هناك في الوقت المناسب. كان الله في قصر القيصر وقصر أحشويرش. نعم، الله يقف في الظل ويراقب خاصته ويدير الأمور بيديه. ألا يشجعك هذا مستمع الكريم؟ ألا يجعلك تتكل على الله وأنت مغمض العينين؟ تعال بنا نتابع قصة أستير الشيقة، وسننتقل الآن إلى الفصل الرابع من السفر، وما زال أمر الملك بإهلاك الشعب القديم ينتشر في كل أرجاء الإمبراطوريات الفارسية. والآن لاحظ رد فعل مردخاي، يقول العددان الأول والثاني: ولما علم مردخاي كل ما عمل، شق مردخاي ثيابه ولبس مسحا برماد، وخرج إلى وسط المدينة وصرخ صرخة عظيمة مرة، وجاء إلى قدام باب الملك، لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا. من رد فعل مردخاي يمكننا أن نستنتج بأنه كان يؤمن بتحقيق الأمر ويعلم بأن القانون الذي صدر لا رجعة فيه. تصور مستمعي أن يهلك شعب بأكمله، ربما كان عدده يتجاوز 15 مليون شخص، تصور أن يهلك بسبب شخص واحد رفض أن يسجد لهمان. الأمر من الشيطان بدون أدنى شك. عدد 3: وفي كل كرة حيثما وصل إليها أمر الملك وسننه، كانت مناحة عظيمة عند اليهود، وصوم وبكاء ونحيب، وانفرش مسح ورماد لكثيرين. هل تلاحظ يا أخي أن أحدا لم يدعو للصلاة في هذا الظرف العصيب؟ كان هذا الشعب خارج مشيئة الله، لأنهم لم يعودوا إلى أورشليم كما أراد الرب، وبما أنهم خارج إرادة الله فإنهم حتما لن يلتجئوا إليه بالصلاة، ولكنهم يمارسون كل الطقوس كالصوم والبكاء ولبس المسوح وفرش الرماد. والمسوح هو نوع من القماش الأسود الخشن المنسوج من الشعر. لقد صدقوا القرار الذي صدر بأمر أحشويرش وعاشوه، لأنه كان من شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ. وتعرف أن الملك نفسه لم يستطع أن يغير من هذه الشريعة أبدا عندما أراد أن يستعيد وشتي الملك السابق لنفسه. لهذا السبب صدق الشعب القرار الصادر وأخذوه على أنه حقيقة واقعة وعاشوه بكل أسن. مردخاي أحس بجدية القرار وباقتراب الدينونة، فمزق ثيابه ولبس المسوح وفرش الرماد، وذهب إلى المدينة وصرخ بأعلى صوته صرخة مرة، وهكذا فعل جميع أفراد الشعب القديم في المملكة. لقد صدقوا جدية القرار الذي أصدره الملك. لم يعبر مردخاي عن أحزانه فقط، لكنه أعلنها أمام الجميع، وتوحد مع الشعب وتذلل معهم. وفي الختام أحب أن أقول بأن الشعور بالتبكيت على الخطية غائب في معظم كنائسنا اليوم، ليس في قلب وحياة غير المؤمنين، بل وفي قلوب بعض المؤمنين الذين يختارون أن يعيشوا في الخطية. يقولون: نحن نؤمن بالمسيح، ولكنهم لا يرون الخطية في حياتهم ولا يقتنعون بها. متى كانت آخر مرة سمعت فيها خاطئا يصرخ طالبا الرحمة من الله؟ للأسف أصبح هذا الأمر نادرا، ولم يعد المؤمن يبكي على خطية ارتكبها وأحزنت روح الله. كل هذا لأنهم لا يرون الله في الحياة، ولا يعرفون أن الدينونة وشيكة، وأن المحاسبة للمؤمن موجودة. ليعن الله أن نكون حساسين لروحه في حياتنا، حتى نكره الخطية ونتألم منها، لكي نعيش حياة طاهرة ممجدة لاسمه تعالى.